إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله وعلى أخيك وحامل لوائك أبي الفضل العباس ساقي عطاشا كربلا سر أبيه وهو سر الباري مليك عرش عالم الأسفار له اليد البيضاء في الكفاح وكيف وهو قابض الأرواح بطل بني هاشم له اليد البيضاء في الكفاح وكيف وقابض الأرواح يمثل الكرار في كراته وفي المعاني الغر من صفاته يمثل الكرار في كراته وفي المعاني الغر من صفاته قولته عند النزال صولته لولا الغلو وقلت جلت قدرته وعسى Ah نفسها ولا تهمه السهام حاشا ولا تهمه السهام حاشا من همه سقاية الأطر ولا تهمه السهام حاشا من همه سقاية فجاد باليمين والشمال سجاد باليمين والشمال في نصرة الدين وحفظ الآل قل 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 سجاد باليمين والشمال في نصرة قام بحمل راية التوحيد قل 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 قام بحمل راية التوحيد المعذرة المعذرة حتى هوى في عمد الحديد قول 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 قام بحمل راية قول حتى هوى في عمد وعباس قام بحمل راية بعده عراه اسمح لي اسمح لي فانصدعت مهجة سيد البشر فانصدعت مهجة سيد البشر لقتله وظهر فانصدعت مهجة سيد لقتله وظهر سيد ناح على أخيه ناح على مع النبي يسر في قل أعلى بعد من اللي ناح ناحت بنا تل وحي وتنزيل وياهم وياهم ناحت بنا عليهم أمست بلا كفيل ناحت بنات الوحي إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. قال تبارك وتعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. فما منكم من أحد عنه حاجزين. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. طيبوا مجالسكم وصدوركم بذكر محمد وآل محمد. موضوع البحث من خلال هذه الآيات الشريفات ينصب حول قداسة الفتوى، والبحث حول قداسة الفتوى ينصب في نقاط ثلاث: النقطة الأولى في بيان المقصود من الفتوى، والنقطة الثانية في بيان المقصود من المقدس، والنقطة الثالثة في بيان الدليل على قداسة الفتوى. أما ما يرتبط بالنقطة الأولى وهي بيان المقصود من الفتوى، نحن عندما نريد أن نبحث حول أن فتاوى الفقهاء هل هي فتاوى مقدسة، ينبغي أولا أن نحدد ما هو المقصود من الفتوى، ثم نحدد ما هو المقصود من المقدس، ثم نبحث حول الدليل على كون الفتوى مقدسة أو غير مقدسة. أما ما هي الفتوى؟ المراد من الفتوى بيان الحكم الشرعي، وبيان الحكم الشرعي يكون على أنحاء ثلاثة. النحو الأول بيان الحكم المعبر عنه بالحكم الفتوائي، والمراد من الحكم الفتوائي الحكم الذي يبينه الفقيه للناس بصورة كلية لا تختص بمورد دون مورد، ولا تختص بشخص دون شخص. كأن يقول الفقيه مثلا جلسة الاستراحة في الصلاة غير واجبة، أو أن يقول الفقيه مثلا يجب تقليد الفقيه العادل الأعلم، أو يقول الفقيه مثلا تكفي في الركعة الثالثة تسبيحة واحدة وهكذا. الفقيه عندما يبين حكما بشكل كلي لجميع الناس ولا يختص بمورد دون مورد يعبر عن هذا الحكم بالحكم الفتوائي. النحو الثاني من أنحاء الحكم هو الحكم القضائي، والمراد من الحكم القضائي الحكم الذي يبينه الفقيه في حادثة جزئية تكون موردا للنزاع، موردا للمخاصمة، هنالك طرفان أو أطراف يتنازعون في شيء معين، أن هذا المال لفلان أم لفلان، أن هذه الزوجة على ذمة فلان أم ليست على ذمته. عندما يحصل تنازع وخصام في مورد معين ويأتي الفقيه ويبين حكما في ذلك المورد يعبر عن هذا الحكم بالحكم القضائي. عمر بن حنظلة يسأل الإمام الصادق عليه السلام عن رجلين من أصحابنا صارت بينهما منازعة في دين أو ميراث فتحاكما إلى القضاة، يعني إلى قضاة الجور، فتحاكما إلى القضاة أيحل ذلك؟ فقال الإمام عليه السلام ينظران من كان منكم، يعني من الشيعة، ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا به حكما فإني قد جعلته حاكما. الإمام عليه السلام يقول أنا جعلت حاكما لكم، فلا تذهبوا يمينا وشمالا عندما تكون بينكم منازعة أو عندما تكون بينكم خصومة، الحاكم الذي جعلته لكم هو الفقيه العارف بأحكام أهل البيت عليهم السلام. إذن النحو الثاني من أنحاء الأحكام التي يبينها الفقيه هو الحكم القضائي. النحو الثالث من أنحاء الأحكام التي يبينها الفقيه هو الحكم الولائي. المراد من الحكم الولائي ماذا؟ عندما تكون هنالك حادثة معينة يمر بها المجتمع الإسلامي، يمر بها المجتمع الشيعي، ويبتلى المجتمع الشيعي بأمر معين أو بمسألة معينة، ولم يكن هنالك إلزام من الشارع، يعني لا وجوب ولا حرمة في ذلك المورد. إذا كان الإقدام على العمل المعين يوجب مثلا هتكا لحرمة الشيعة أو يوجب تضعضعا لنظام الشيعة، هنالك الفقيه يصدر حكما ويلزم الشيعة بشيء معين، وهذا الحكم يعبر عنه بالحكم الولائي. مثلا في عهد الميرزا الشيرازي أعلى الله مقامه الشريف، الذي كان من تلامذة الشيخ الأعظم الأنصاري قدس الله نفسه، في ذلك الزمان تعاقدت الحكومة القاجارية في إيران مع الدولة البريطانية من أجل معاملة تقضي هذه المعاملة بأن الدولة البريطانية تكون لها سلطنة على مزارع التبغ في إيران. المعاملة بين المسلم وبين الكافر في حد نفسها ليست بمحرمة، ولكن الفقيه إذا وجد بأن المعاملة بين المسلم والكافر توجب ضعف المسلمين، توجب ضعف الكيان الشيعي، توجب تسلط الكافر عليهم، هنا الفقيه عنده ولاية يصدر حكما. لذلك المجدد الميرزا الشيرازي أصدر حكما في ذلك الزمان قال فيه: شارب الدخان محارب لصاحب الزمان. إذا هني مدخنين ما يشمله حكم ذلك الزمان. شارب الدخان محارب لصاحب الزمان. طيب يا أيها الشيخ الشيرازي، شرب الدخان حلال في حد نفسه، أنت لماذا قلت بأن الشارب للدخان محارب لصاحب الزمان؟ يقول: أنا عندي ولاية على أمور المسلمين، فإذا لم يكن هنالك حكم إلزامي في مورد والمسلمون في معرض الخطر وفي معرض الضعف، أنا ملزمهم بولايتي. هذا النحو من الأحكام يعبر عنه بالأحكام الولائية. إذن الفقيه عندما يبين الحكم فالحكم الذي يبينه إما هو حكم فتوائي، إما هو حكم قضائي، إما هو حكم ولائي، وبيان الأحكام يعبر عنه بالفتوى. هذا ما يرتبط بالنقطة الأولى. النقطة الثانية: بيان المقصود من المقدس. الفتوى، فتوى الفقيه، هل هي مقدسة أم لا؟ أولا نريد أن نفهم ما هو المقصود من المقدس. المقدس له معنيان. المعنى الأول للمقدس ما يكون فوق النقد، كل شيء يكون فوق النقد فهو شيء مقدس. أنت تقول القرآن مقدس، لماذا؟ لأنه فوق النقد. الكتب السماوية مقدسة لأنها فوق النقد. الأنبياء مقدسون لأنهم فوق النقد. الأئمة مقدسون لأنهم فوق النقد. وهذا المعنى للمقدس يتفق فيه الدينيون واللادينيون. اللادينيون أيضا يعترفون بوجود مقدس فوق النقد، وهو حرية التعبير. يقولون حرية التعبير أمر مقدس لا يحق لأحد نقده، كل إنسان له حق التعبير عن أفكاره، له حق التعبير عن عقائده، فحق التعبير حق مقدس بمعنى أنه فوق النقد. إذن الدينيون واللادينيون يعترفون بوجود مقدس بمعنى ما يكون فوق النقد. نعم الدينيون يختلفون في مصاديق المقدس، هناك مصاديق يلتزم بعض الدينيين بأنها مقدسة ويلتزم بعض الدينيين بأنها غير مقدسة. أضرب لك مثال، عصمة النبي الأعظم بأن النبي صلى الله عليه وآله مقدس، النبي مقدس، لكن هل النبي مقدس في أمور الدين وفي أمور الدنيا أم قداسة النبي محصورة بدائرة معينة؟ غيرنا يقول النبي مقدس فقط في أمور الدين، أما في أمور الدنيا النبي غير مقدس، ليس فوق النقد. النبي ليس فوق النقد في أمور الدنيا، يمكن نقده ويمكن التأمل في تصرفاته. لذلك البخاري يروي في صحيحه وغير البخاري أن النبي صلى الله عليه وآله مر على قوم يؤبرون النخل، يلقحون النخلة، فقال لهم ما تصنعون؟ مسكين غير هو جاي من الصحراء شدري عن النخيل. فقال لهم ما تصنعون؟ قالوا نؤبرها يا رسول الله. ايش ليكم بهالقضية؟ خلوها تعبوا روحكم على شنو؟ اذا هي ثمرة الله يريدها تطلع تطلع، لقحتوها لو ما لقحتوها تركوا عنكم الشغل. تركوها فخرج الثمر شيصا، يعني تمر فاسد. يلا دول كل واحد شال قدومه وراح للنبي صلى الله عليه وآله، يا رسول الله أنت قلت لنا كذا وفعلنا كذا فصارت النتيجة كذا. قال أنتم أعلم بأمور دنياكم مني، كان شي فهم، وأنتم ما صدقتوا تسمعوا مني كلمة رح تطبقتوها. النبي مقدس لكن في دائرة الدين، أما في دائرة الدنيا لا، النبي يخطئ، النبي تكون عنده تصرفات يشتبه فيها. نحن الشيعة نقول لا، النبي هو كل القداسة، النبي صلى الله عليه وآله هو مظهر القداسة في كل تصرفاته في كل أفعاله في كل أقواله، فلا يصدر منه خطأ حتى يقبل النقد. ليش النبي ما يصدر منه خطأ؟ التفت لي، الله سبحانه وتعالى، احنا الآن عندنا دليل عقلي، أنا ما أجيب لك لا آية ولا رواية، دليل عقلي. هذا الدليل العقلي يقول الوثوق فرع العصمة، يعني ماذا؟ الله سبحانه وتعالى لما بعث النبي صلى الله عليه وآله، شنو الغرض من بعثة النبي؟ هداية الناس، الدعوة، إرشادهم إلى الطريق والهدف الذي يريده الله سبحانه وتعالى. خب إذا جاء هذا النبي اللي الله يريد يرشد الناس، لكن قال للناس صلوا هو ما يصلي، تحصل الهداية به؟ أو قال للناس أيها الناس صلوا المغرب 4 ركعات، تحصل الهداية به؟ إذن لا يحصل الخطأ منه، لأنه لو حصل منه خطأ لما اهتدى الناس به، فيكون الله ببعثته له ناقضا لغرضه، والله منزه عن نقض الغرض. هذا حكم ماذا؟ حكم عقلي. تقول ما يخالف، هذا في أمور الدين، لكن في أمور الدنيا خب النبي يخطئ والناس يأخذوا بأقواله في أمور الدين وبذلك يهتدون. والناس ما يفرقون. الآن أنت واحد جاك النبي صلى الله عليه وآله واقترض منك مال، اقترض مال ولكن لم يرجع لك المال، مو معصوم في أمور الدنيا، لم يرجع لك المال، أنت بعد ذلك تثق به؟ لا. قل هذا شنو هالنبي؟ أو واحد مثلا جاء النبي صلى الله عليه وآله واعتدى على أمواله، أتلفها خطأ أو اشتباها وراحت أموال الناس، هذا شلون يحصل له وثوق بتصرف النبي صلى الله عليه وآله؟ إذن لو صدر من النبي خطأ سواء في أمور الدين أم في أمور الدنيا لارتفع الوثوق به، وإذا ارتفع الوثوق به لم يحصل الغرض من بعثته، فيكون الله ناقضا لغرضه، والله منزه عن نقض الغرض. انت هذا دليل عقلي، ضمه بيدك واحتفظ به متى ما احتجت اليه. اذا نحن نقول النبي قداسته قداسة مطلقة، فهو فوق النقد في امور الدين وفي امور الدنيا، وكذلك الأئمة من آله صلوات الله وسلامه عليهم. اذا المعنى الاول للمقدس هو ما يكون فوق النقد. المعنى الثاني للمقدس هو ما يلزم احترامه. هناك أشياء مقدسة لكن قداستها ليست بمعنى أنها فوق النقد. أصلاً مسألة أنها تحت النقد أو فوق النقد لا تتصور بالنسبة لها، لكن هي مقدسة بمعنى أنها واجبة الاحترام. فلما تقول المسجد مقدس، ايش معنى المسجد مقدس؟ يعني هو فوق النقد؟ لا، مسجد مقدس بمعنى انه يجب احترامه. الحسينية مقدسة بمعنى انه يجب احترامها. المشاهد المشرفة مقدسة بمعنى انه يجب احترامها. اذا احنا عندنا مقدس بمعنى ما يلزم احترامه وما يجب احترامه، فصار عندنا كم معنى للمقدس؟ 2. الأول، الثاني ما يلزم ما يجب احترامه. هذان معنيان للمقدس. بعد أن فهمنا المقصود من الفتوى وفهمنا المقصود من المقدس، انجي الى النقطة الثالثة لنعرف أن فتاوى الفقهاء هل هي أمور مقدسة أم لا. الآن بعض الكتاب بعض المثقفين يقول فتاوى الفقهاء أمور غير مقدسة. لماذا؟ يقول خوب القرآن مقدس لأنه كلام الله، روايات أهل البيت مقدسة لأنها كلام أهل العصمة، لكن فتاوى الفقهاء هي نتاج بشري، الفقيه يفكر يستنبط نتيجة تفكيره يبين الفتوى للناس. فإذا كانت الفتوى مجرد نتاج بشري فما هو الذي يوجب قداستها؟ الفتوى أمر غير مقدس، يعني لا هي فوق النقد ولا نحن ملزمين باحترامها. نحن نقول هذا الذي يطرحه بعض الكتاب طرح خاطئ وخطير. الفتوى أمر مقدس بكلا المعنيين للمقدس، يعني هم هي فوق النقد وهم هي يلزم احترامها. شنو الدليل على هذا؟ أما الدليل على أن الفتوى أمر مقدس بمعنى أنها واجبة الاحترام، فنحن عندما نرجع إلى روايات أهل البيت نجد بأن الروايات تصرح بأن أخطر المناصب التي يتصدى لها الإنسان هو منصب الإنسان، أخطر المناصب. يعني هذا المنصب منطقة حمراء لا يحق لأي أحد أن يتجاوزها، بل يجب أن يقف عندها مقدرا ومحترما. ورد في الرواية عن النبي الأعظم محمد ورد عنه صلى الله عليه وآله قال أجرأكم على الفتوى أجرأكم على النار. مراد من الفتوى والإفتاء مو مجرد أن واحد يجي يطلع رسالة عملية للناس، لا، نحن قد نقع في مشكلة الفتوى والإفتاء من حيث لا نلتفت. يعني بعض الناس بمجرد يسمع مجموعة يتحدث في مسألة وأيضا هم يقول لا أنا هذا أتصور أحلاه، هذا لا المفروض يصير حرام، يعني ما يصير هذا حلال، هذا يعني بالزايد بالزايد مكروه، مو معقول الشارع حرام. في المجالس في الجلسات في منتديات الانترنت هذه الظاهرة موجودة، أن يتصدى شخص لبيان الحكم وبيان الحكم هو الإفتاء. هذا بيان الحكم الذي هو الإفتاء أمر خطير جدا، ليس لنا الحق في نعم ننقل إذا كنا نعرف نحن ننقل، أما نبين من عندنا هذا هو الإفتاء المحرم. أجرأكم على الفتوى أجرأكم على النار، يعني الذي لا يبالي بالنار هو الذي يفتي من غير علمه. وورد في الرواية عن الإمام الباقر عليه السلام قال من أفتى بغير علم لعنته ملائكة الغضب وملائكة الرحمة وكان عليه وزر من عمل بفتياه إلى يوم القيامة. وورد في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام قال فر من الفتيا فرارك من الأسد ولا تجعل رقبتك للناس جسرا. لا تقول هذا حلال هذا حرام. نعم تنقل عن الفقيه نعم، أما أنت تتضرع بنفسك وتفتي في مسألة وأنت لا تعلم، هذا الأمر يوجب لعنة الملائكة ملائكة الغضب والرحمة. إذن الروايات تصور لنا منصب الإفتاء بأنه منصب غاية في الخطورة، لا يحق لأي أحد أن يتجاوزه. إذن الفتوى أمر مقدس بمعنى أنها واجبة الاحترام. والفتوى أيضا أمر مقدس بمعنى أنه لا يجوز نقدها، بمعنى أنها فوق النقد. الفتوى التي تصدر من الفقيه، من أي فقيه، إذا كان الفقيه فقيها مشهودا له في الحوزات العلمية بالفقاهة والعلم، لا يحق لأحد أن يرد فتواه أو أن ينتقد حكمه أو أن ينتقد فتواه. الإمام الصادق عليه السلام وردت عنه رواية جدا خطيرة شديدة اللهجة خطيرة المؤدى. ورد في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام قال فإذا حكم بحكمنا، يعني الفقيه، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنما استخف بحكم الله. المرجع عندما يتصدى لبيان مسألة أو يتصدى لبيان موقف من المواقف ويأتي شخص وينصب نفسه أمام الفقيه أمام المرجع، الإمام يقول فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنما استخف بحكم الله وعلينا رد، والراد علينا راد على الله وهو على حد الشرك بالله. تنبه لك المسألة هكذا مسألة سهلة، تقول هذا الموقف من الفقيه والله مو عاجبني خطأ، هذا موقف المراجع خطأ، تصرف الفقهاء خطأ، هذه الفتوى أنا لا أقبلها لا تنسجم مع تصوراتي، أنت بذلك تقع في جرم ومعصية شديدة جدا، فهو على حد الشرك بالله. يقول الإمام عليه السلام ليش على حد الشرك بالله؟ أوضح لك. الولاية على التشريع وعلى الدين بيد من؟ بيد الله. الله له الولاية على أحكامه، له الولاية على دينه، الولاية بالأصالة لله، لكن هو جعلها لمحمد وآله صلوات الله وسلامه عليهم، جعلها لهم ثم من بعدهم جعل نحو من هذه الولاية للمراجع والفقهاء. الإمام يقول لما نجي الفقيه يبين فهو يبين حكم الله، انت لما تجي تبين قبال الفقيه يعني تبين قبال حكم من؟ حكم الله. كأنك تقول يا الله أنت لك حكمك وأنا لي حكمي، ومثل ما أنت لك ولاية على الدين هم أنا لي ولاية على الدين، فأشركت مع ربك نفسك وجعلت نفسك إلها من دون الله تعالى. هذه المسألة لما نقول وهو على حد الشرك بالله، لأن الذي يفتي في قبال الفقيه ويرد قول الفقيه فهو يرد حكم الله، وبذلك يجعل له ولاية على الدين في مقابل ولاية الله، فيكون قد أشرك نفسه مع الله وجعل نفسه شريكا مع الله سبحانه وتعالى. لذلك القرآن عندما يأتي إلى هذه المسألة يتعرض لها بخطاب شديد اللهجة جدا، والقرآن يوجه الخطاب لمن؟ لسيد الكائنات صلى الله عليه وآله، طبعا من باب إياك أعني واسمعي، ولكن توجيه الخطاب للنبي إشعار إلى خطورة المسألة. القرآن يقول ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. إذن المسألة خطرة. يقول النبي، والنبي منزه عن ذلك، النبي لو كان يصنع ذلك ولا يصنع لأخذنا منه باليمين ولقطعنا منه الوتين. إذن ما بالنا نحن نتصدى في مقابل فتاوى الفقهاء ونبدي آراءنا في مقابل مواقف الفقهاء وكلمات الفقهاء؟ إن ذلك لخطر عظيم علينا جدا. إذن فتوى الفقيه فتوى مقدسة لازمة الاحترام من ناحية، ولا يجوز نقدها إلا للفقيه الآخر فقط، وأما غير الفقيه وظيفته التعبد والتسليم بما يقوله المراجع والفقهاء. أعلى الله كلمتهم ونصرهم وأيدهم وحفظ بهم دينه، وهذه السيرة المتبعة عند علمائنا، تقديس فتاوى الفقهاء. لذلك انت تشوف في الحوزة الواحدة، حوزة النجد او حوزة قم، قد يكون مجموعة من المجتهدين ومن المجتهدين العظام، لكن اذا كان هنالك مرجع اعلم منهم يذعنون يسلمون يتركون المجال له ويتراجعون احتراما وتقديرا وتقديسا لفتاواه. وهذه السيرة أخذها مراجعنا وفقهاؤنا من سيرة أهل البيت عليهم السلام. الآن أنت تقرأ عن العباس بن أمير المؤمنين عليه السلام بأنه زق العلم زقا، يعني بأن علم العباس ليس علما اعتياديا كالعلم الموجود عند سائر الناس، بل علمه من سنخ علوم أبيه وإخوانه الطاهرين، علم لدني إفاضي. مع ذلك انت لما تبحث في التاريخ عن شواهد على علم العباس، أو مثلا مسائل عرضت على العباس وأجاب عنها، ما تكاد تجد شواهد كثيرة. لماذا؟ العباس الذي زق العلم زقا، أين هي شواهد علمه؟ لماذا لم ينقلها التاريخ؟ بعض علمائنا يقول السر في ذلك هو أن العباس ما كان يظهر علمه أمام الحسن والحسين احتراما لهما تقديرا لمقام الإمامين الحسنين. كان العباس بن علي يظهر نفسه بمثابة التلميذ عندهما صلوات الله وسلامه عليهما. لذلك أصبح العباس باب الحوائج، هذه المرتبة التي وصل إليها العباس ما جاءت هكذا، ما جاءت هكذا. باب الحوائج، وهذه الليلة ليلته، ونحن كلنا أرباب حوائج، كلنا أصحاب حوائج. الليلة كلنا نطرق باب أبي الفضل العباس، الليلة كل واحد مد إيده أمام باب أبي الفضل العباس يطلب منه العطية. الليلة أيادينا قلوبنا ممدودة عند باب أبي الفضل، ننتظر عطاياه. ومو بس حاجاتكم المادية يا إخوان تفكرون فيها، حاجات المعنوية أهم. التوفيق للطاعة، التوفيق لاجتناب المعصية، غفران الذنوب، غفران الخطايا. ألح الليل على الله من طريق أبي الفضل العباس أن لا تخرجوا من هذه الليلة إلا وقد غفرت ذنوبكم وقبل الله توبتكم وأدخلكم في مستقر رحمته. ليلة لا تفوت فرصة، لا تمر على الإنسان لا يعلم أنها ترجع أو لا ترجع. ينبغي أن يستغلها توجه إلى أبي الفضل. يا وجيها اشفع لنا، ألحوا ألحوا يا وجيها يا أبا الفضل العباس. فعجل فرج مولانا صاحب العصر والزمان. اللهم كن في هذه الساعة يا أبا الفضل وليا حافظا وذليلا يا الله. بأبي الفضل العباس فرج هموم المهمومين واغفر ذنوب المسلمين واقضي حوائج المحتاجين وشافي مرضى المؤمنات واحفظ مراجع الدين والعلماء العاملين ولا تردنا خائبين بحق محمد وآله الطاهرين. اللهم صل وسلم على محمد. باب الحوائج ونحن قد طرقنا بابه هذه الميتة وإن شاء الله لا نعود خائبين. حوائجنا تقضى، أمورنا تقضى ببركة أبي الفضل العباس. وهذا مو بس باب حوائجنا، مو بس باب حوائجنا، اللي أعظم من الشيعة جميعا تجعل العباس باب حوائجها يوم القيامة. باب حوائج الزهراء، انت سامع الرواية تقول غضوا أبصاركم. ليش غضوا أبصاركم؟ وحجاب الزهراء مقدس، الله ما يرضى أحد يعتدي على هذا الحجاب. حجاب مقدس حتى في يوم القيامة. غضوا أبصاركم. أنا بعد ما أدري هالحجاب شنو اللي صار عليه، انت تدري هالحجاب شو اللي صار عليه وشلون محرق باب الزهراء وشلون هجم على بيت الزهراء وشلون لوعوا متن الزهراء بسياطهم وشلون ضربوا الزهراء على وجهها وشلون رفسوا الزهراء في بطنها. هذا كل انت تدري عنها، هذا الحجاب المقدس هكذا. غضوا ابصاركم لتجوز فاطمة بنت محمد الزهرة جاية والانبياء والملائكة والخلق كلهم يغضون ابصارهم، بس حتى تتوسط الزهراء المحتر شنو عندها فاطمة؟ تريد تطلعكم من النار. انتو شيعتها تريد تطلعكم من النار. ما تريد احد واحد منكم يوصل الى نار جهنم. لكن شلون شلون؟ بكفي ابي الفضل. هذا باب الحوائج للزهراء. العباس عني مثل واحد من اولادي وتقطيع شفانا ترى قطع بعد. مو بس باب حوائج الزهراء، باب حوائج زينب. سامع بن شبيب شي يقول وراحت والطفل يبكي لبش عمدها والفضل وبرجل ولما وصلت وقفة تصب دموع والولاد تخفيها سمعها وقام والسيف بيمينه يلوح شن هالواقفة زينب تون وتروح قالت لنعم زينب إلي حاجة وريد اليوم تقضيها يقل لها يا بنت فاطم شعب ديني يا زينب آمري وامرج على عيني أنا العباس يا زينب لو كل العذاب السيف لفنيها وحق منا مرحبا مرحبا وحق منا بسولة مكسرة وياه وياه وحق منا لو فوق الشريعة ميت خليها جنايب تضل فوق وجيب الماي للأطفال واسقيها عظم الله أجوركم أقبل إلى أخيه الحسين يطلب منه الإذن بالخروج فقال له الحسين أخي عباس دع أطفالي يموتوا خليهم يموتوا أبو فاضل دع أطفالي يموتون وحرمي لا يبقون فأنت عماد عسكري وحامل لوائي إذا ذهب يؤول أمري إلى الشتر وأمارتنا إلى الضياع ألح عليه العباس قال إن كان ولا بد فاطلب لهؤلاء الأطفال شربة من الماء آجركم الله علم بأن الرخصة قد حانت يا أرباب الحوائج فخرج أبو الفاضل إلى المعركة قلب الميمنة ميسرة والميسرة ميمنة والقلب جناح والجناح قلبا وصل إلى المشرعة فرق من عليها نزل إلى الماء أخاض الماء يا علي يا علي أخاض الماء وأخوه عن آخركم قالوا وماذا نصنع قال احملوا عليه يحمل أحمد الحداد وضرب العبد موقفها اخذ راس الحسين وخلاه الحجرة، شال العباس رمى على التراب، شال الحسين ثانية وخلاه الحجرة رماه العباس على التراب، شال ثالثة ورماه على التراب. عباس حبيبي عباس مالي، كلما وضعت راسك في حجري رميته على التراب. قل اخي الان تضع راسي في حجرك وبعد ساعة من يضع راسك في مالك يا خويا شلت راسك؟ يا زهراء انظري الينا بعين الرحمة، يا ام البنين انظري الينا بعين الرحمة، يا ابا الفضل انظر الينا بعين الرحمة. ايش مالك يا خويا شلت راسك من وفاة؟ فعادك يا خويا أعمى عيوني وكسر المعذرة المعذرة وانتبه